شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يطلب العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. كتاب الصلاة وكلمة كتاب نعود إليها مرة أخرى، عرفناها سابقا أنها مصدر للفعل الماضي كتب، كتب يقولون يكتب كتابا، كتب يكتب كتابا. وأصل مادة الكتب هي الجمع والضم، أصل مادة الكتب الجمع والضم، ومنه كتيبة الجيش لاجتماع الجنود بعضهم إلى بعض، وسمي الكتاب كتابا لاجتماع صفحاته بين دفتين، لاجتماع صفحاته بين دفتين. واستعير هذا اللفظ في التعليم، فيقال كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الحج، كتاب البيوع، لاجتماع الأحاديث المتعلقة بالصلاة مثلا كما هنا، أو اجتماع الأحاديث المتعلقة بالبيوع وهكذا. أما إذا كان كتاب فقه فيكون اجتماع المسائل المتعلقة بالصلاة، أو اجتماع المسائل المتعلقة بالبيوع. وكتاب تعرف برفع الباء، كتاب بالضم، وإعرابها هنا خبر لمبتدأ محذوف، يقال هذا كتاب، هذا كتاب الصلاة. ويمكن أو يجوز أن تنصب بحيث يقال كتاب الصلاة على تقدير أقرأ كتاب الصلاة، فتكون كتاب مفعول بفعل محذوف تقديره أقرأ كتاب الصلاة، لكن الوجه الأول هو الأولى. هو كتاب على أي الأوجه مضاف، والصلاة مضاف إليه، والصلاة مضاف إليه. والصلاة تعريفها في اللغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء. أما ولذلك جاء في قوله سبحانه وتعالى في الصلاة على أنها بمعنى الدعاء، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، فقوله وصلي عليهم يدل على أنها تدعو لهم، فلا تصلي عليهم كأنها جنازة صلاة جنازة، وإنما أدعو لهم إن صلاتك سكن لهم. أما في الاصطلاح الشرعي فهي أقوال وأفعال معلومة لأصل الشرع، أقوال وأفعال معلومة بأصل الشرع، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. قال هي عبارة عن أقوال، الصلاة فيها أقوال وأفعال، وفيها أفعال عينها قال معلومة. كيف عرفت بأنها معلومة؟ وهل كل قول أو فعل يكون صلاة؟ قال لا، معلومة بأصل الشرع، معلومة بأصل الشرع بدليل من الشرع، عرفت أن صلاة الظهر، أن صلاة الظهر أربع ركعات، علم هذا بأصل الشرع إما من القرآن وإما من السنة. هذه الأفعال والأقوال افتتاحها بالتكبير، ولذا سميت التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، لأنها افتتح بها الصلاة، ولم يكن من التكبيرات ركن من أركان الصلاة إلا تكبيرة الإحرام، هذه التي تفتتح فيها الصلاة، وتختتم بالتسليم، وتختتم بالتسليم.
فإذا سلم المصلي انتهى من صلاته وحل له ما حرم عليه أثناء صلاته. هذا تعريف الصلاة، هذا تعريف الصلاة المراد بها الشرع. أما الصلوات فقد فرضت ليلة المعراج، أما الصلوات الخمس المعلومة فرضت ليلة المعراج قبل الهجرة بثلاث سنين، وفرضت ركعتين، وفرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر ركعتين، وأتمت الحضر أربع ركعات إلا المغرب والفجر، إلا المغرب والفجر. المغرب وتر النهار فكانت ثلاث ركعات، والفجر افتتاح الصلاة الصلوات اليومية فكانت ركعتين مطولتين، ولذا شرع فيها التطويل. أما بقية الصلاة فأتمت إلى أربع ركعات. فرضت خمس صلوات على المسلم أن يؤديها، لكنها عند الله عز وجل بأجر خمسين صلاة، بأجر خمسين صلاة، لأن أصل فرضها خمسين. فتشفع الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته حتى خفف عنهم من أمر هذه الصلاة، فأصبحت خمس صلوات في اليوم والليل. ولا شك أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وجزيل عطائه لعباده، بأن خفف عنهم إلى أن وصلت الصلوات خمس صلوات مفروضات. وللصلاة، وأما حكمها حكم الصلوات الخمس فهي واجبة إجماعا، واجبة إجماعا، وهي بل هي مما علم وجوبه من الدين بالضرورة، بل هي مما علم وجوبه من الدين بالضرورة. ويقال هذا لأنه لا يقبل من مسلم أن يجهل الصلاة، فإذا قيل يعلم هذا من الدين بالضرورة، يعني بمجرد أن الإنسان دخل في دين الإسلام علم أو يجب تلقائيا أن يعلم أن هذا حلال وهذا حرام، مما يعلم من الدين بالضرورة. فمما يعلم من الواجبات من الدين بالضرورة أمر الصلاة، وتاريخها لا يخلو، إما أن يتركها جحودا لها، جحودا لوجوبها، فهذا لا خلاف في كفره، فهذا لا خلاف في كفره، لأنه إن كان مسلما ارتد عن دين الإسلام بترك هذه الصلاة جحودا لوجوبها. أما إن تركها تهاونا وكسلا أو أداها بعد خروج وقتها تهاونا وكسلا، فهذا على خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنه لا يخرج من الإسلام، هو الذي عليه الإمام أحمد وكثير من المحققين ومشايخنا المعاصرين أنه يكبر ولو لم يتركها جهودا ما دام تركها كسلا وتهاونا. والدليل على ذلك الحديث الصحيح: بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. في رواية أخرى: بين الكفر بين الإسلام والشرك ترك الصلاة. وغير ذلك من الألفاظ الواردة في أمر تارك الصلاة بإطلاق، سواء كان جحودا لها أو تركها تهاونا وكسلا. لكن هل يخرج من دائرة الأحكام العامة من كان يصلي الوقت ويترك الوقت؟ الذي عليه الجمهور أنه لا يخرج من دائرة الأحكام العامة، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. لو كان إنسان يصلي الوقت ويترك الوقت ويواظب على الجمعة يترك بعض الأوقات ويصلي، الحكم الداخلي أنه كافر. لكن الحكم الظاهر الذي يتعامل به من حيث تطليق زوجته وهي حرام عليه أو ليست حراما عليه، ومن حيث قربه بمقابر المسلمين ونحو ذلك من الأحكام الظاهرة، فالذي عليه عامة أهل العلم أنه لا يخرج من الدائرة العامة، كما لم يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ممن عرف بذلك عبد الله بن أبي بن أبي سلول وغيرهم من المنافقين الذين كان يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر الصلاة عظيم كما هو معلوم، لأنها هي أهم الأحكام العملية التي يعملها الإنسان بعد الأمور الاعتقادية، وتميزت على غيرها من الأحكام، فهي فرضت في السماء، فرضها الله سبحانه وتعالى مباشرة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك واسطة كبقية الأحكام العملية التي كان فيها جبريل عليه السلام واسطة بين النبي صلى الله عليه وبين الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فمن مزايا أنها فرضت في السماء ولم تفرض في الأرض، وفرضت من الله مباشرة ولم يكن هناك واسطة، وفرضت 50 وخففت إلى 5 صلوات، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن كانت صالحة مقبولة نظر في بقية أعماله، وإن لم تكن صالحة ولا مقبولة فلا ينظر في بقية عمله ولو كانت حسنات في الجبال، فينظر في أمر هذه الصلاة، وهي الذي يكشف بها العبد الحجب بينه وبين ربه، فيخاطب ربه عز وجل بهذه الصلاة. ولذلك إذا دخل فيها المسلم يحرم عليه كثير من الأعمال التي لا يجوز، وإن كانت هي أعمال مباحة أو أعمال مطلوبة من الإنسان أحيانا، لكن إذا دخل في هذه الصلاة لم يكن أمامه إلا ربه عز وجل فيخاطب ربه. ومن هنا ولد الخشوع والخضوع والتذلل والطمأنينة، بل جعلت الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تتم الصلاة إلا به، وندب إلى الخشوع والخضوع، وكل ما زاد خشوع العبد وخضوعا في صلاته كانت هذه الصلاة بالنسبة له أعظم وأكثر أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. فهي الركن الأول من أركان الإسلام العملية، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، فهذا كله يدل على أهمية هذه الصلاة، وجاء الإشارة إليها بالتوبية بها صراحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفصيل: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وأمر الإنسان أن يستتاب إذا ترك الصلاة وهو في مجتمع مسلم، يستتاب ثلاثا وإلا قتل على البلاد، بين أهل العلم أن يقتل حدا أو يقتل ردة إذا ترك هذه الصلاة. والكلام فيها وفي أهميتها وعظم شأنها يطول، ولكن هذه مقدمة للدخول في أحاديث الصلاة. بدأ المصنف بالباب الأول من كتاب الصلاة، وهو باب المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، والمراد به الوقت الذي عينه الله سبحانه وتعالى لأداء هذه العبادة، وهو الزمن المحدود لفعل الصلاة، وهو الزمن المحدود لفعل الصلاة. والمواقيت كما نعلم في الشرع مواقيت زمنية، كما في أمر الصلاة وكما في أمر الحج في يوم عرفة، في ليلة مزدلفة، وفي رمي الجمار، كل مواقيت زمنية. وهناك مواقيت مكانية، تتعلق بها بعض العبادات كمواقيت الحج المكانية التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج أو أراد العمرة، فالمواقيت زمانية أو مكانية في تعامل الشرع معه. وبدأ المصنف في بعض المواقيت لأنه هو الذي يجب أن يعرف أولا لأمر الصلاة، فلا تقبل الصلاة بدون أدائها في وقتها، بدون أدائها في الوقت الذي حدد لها. ولذلك كان المصنف والمصنفون الآخرون يبدأون بالمواقيت، فإذا عرف وقت الصلاة يؤذن للصلاة فيبدأ بعده بباب الأذان وهكذا. بدأ المصنف بباب المواقيت في عبد الله، في حديث عبد الله بن عمرو المشهور. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم، وإذا لم نتحدث في صحة ذكر وهو من الأحاديث المعدودة المشهورة في توقيت الصلوات. وتوقيت الصلوات حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حددها الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام، ومن ثم حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي الخلاف فيها قليل، الخلاف فيها قليل سواء في بداية الأوقات أو في نهايتها كما سيمر معنا في وقت كل صلاة. قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. زالت الشمس يعني مالت الشمس من كبد السماء إلى الغروب، مالت الشمس من كبد السماء إلى الغروب. من المعلوم أن الشمس تخرج من المشرق وتغيب في المغرب، ووسط النهار تكون في كبد السماء، في وسط السماء، حتى أن لا يكون للشيء ظل، حتى أنه لا يكون للشيء ظل لأنه قائم والشمس قائمة عليه. فإذا مالت يسيرا لحظات أو دقائق، دقيقتين ثلاث، يقال زالت الشمس، يعني مالت إلى الغروب. وكان ظل الرجل كطوله، هنا بيان وقت صلاة الظهر. فأول الوقت عرفنا وهو إذا زالت الشمس. متى ما زالت الشمس بدقائق فيدخل وقت صلاة الظهر. أما وقت الزوال فهذا وقت منهي عنه، لا يجوز الصلاة فيه. وقت الزوال بمقدار دقيقتين أو ثلاث، وقت زوال الشمس، فهذا من الأوقات المنهي عنه. فإذا وقت صلاة الظهر يبدأ بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس. فإذا مالت الشمس وكان هناك شيء من الظل للشيء القائم، فيكون حينئذ بدأ وقت صلاة الظهر. وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع فلا خلاف فيه. فجميع الأحاديث التي تحدثت عن أوقات الصلوات كلها ابتدأت بزوال الشمس. أما آخر الوقت وقت صلاة الظهر فقال: إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، وكان ظل الرجل كطوله، يعني آخر الوقت أن يصير ظل كل شيء مثله. يعني لو وقف الرجل ثم صار ظله كطوله تماما ينتهي وقت صلاة الظهر، ينتهي وقت صلاة الظهر. والمراد إذا كان رجل الرجل كطوله تماما ويؤخذ مقدار الطول أيضا الزيادة التي مالت فيها الشمس فإذا مالت في 3 دقائق تؤخذ بالاعتبار عن 3 دقائق فقد يزيد عن طول الشيء عن مثله بمقدار 2 دقائق أو 3. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أما الأحناف فعندهم رحمهم الله استمر وقت الظهر إلى أن يصير الظل مثلين فهذا وقت صلاة الظهر. ولذا نجد من سافر إلى البلاد التي تأخذ من مذهب الحنفي يجد أن أذان العصر متأخر عندهم لأن وقت صلاة الظهر عندهم طويل إلى أن يصير ظل رجل أو ظل الشيء مثلين تماما. أما الجمهور على أنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. استدلوا بحديث رواه ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة فعجلوا حتى إذا انتصف النهار فعجزوا فأعطوا بيراطا بيراطا. ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر فعجزوا فأعطوا بيراطا بيراطا. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا بيراطين بيراطين. فقال أهل الكتاب: أي ربنا أعطيت هؤلاء بيراطين بيراطين وأعطيتنا قراطا قراطا ونحن أكثر عملا. قال الله تعالى: وهل ضربتكم من أجلكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. متفق عليه. ما وجه الدلالة من هذا الحديث الذي استدل به الأحناف على أن وقت صلاة العصر أو صلاة الظهر إلى أن يصير لكل شيء مثلين؟ قال: وجه الدلالة أن وقت العصر أقصر من وقت الظهر ومن حين وإذا حسبنا من حين يصير كل شيء مثله إلى غروب الشمس هو ربع النهار وليس بأقل وقت من الظهر بل هو مثله أو أكثر. فلذلك قال إنه أن وقت صلاة العصر أقل من وقت صلاة الظهر فجعلوا إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. لكن الجمهور قالوا إن هذا التوجه إلى هذا الاستدلال غير مقبول لأن هذا الحديث ليس في بيان الأوقات وإنما هو من بيان ضرب المثل وفسر هذا أيضا جميع الأحاديث الصحيحة التي بيّنت وقت صلاة الظهر تبين كلها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وهناك رواية عن الإمام مالك محاولة جمع بين القولين وهو أن لوقت الظهر وقت اختيار ووقت أداء، ووقت أداء يعني وقت اضطرار تؤدى فيه. وقت الاختيار إلى أن يصير ذي كل شيء مثله، هذا الوقت الأساسي. تصلى الصلاة من حين زوال الشمس إلى أن يصير ذي كل شيء مثله. والوقت الآخر وقت أداء، يعني يمكن أن تقضى فيه الصلاة ويكون وقت أداء للاضطرار لو اضطر إلى تأخيرها إلى هذا الوقت، وهو إلى أن يبقى من غروب الشمس ما تؤدى فيه صلاة العصر، إلى أن يبقى من غروب الشمس إلى ما يؤدى، إلى أن يبقى من الوقت ما يؤدى فيه صلاة العصر. الذي حدا من قال بهذه الرواية من المالكية إلى هذا القول؟ قالوا أنه جاء عند مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا سفر. لكن هذا الحديث له عدة تأويلات، ولم يكن في بيان الوقت، ولم يكن في بيان الوقت. هذا وقت صلاة الظهر، خلاصة من حين زوال الشمس إلى أن يصير طي كل شيء مثله عند الجمهور، وعند نحن إلى أن يصير طي كل شيء مثله. أما وقت صلاة العصر فمن حين لم يبدأ، من حين نهاية وقت صلاة الظهر، فإذا انتهى وقت صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصر، يعني من حين الزيادة على المثل يدخل وقت صلاة الظهر. فصلاة الظهر وصلاة العصر متصلة، صلاة الظهر وصلاة العصر متصلة، فالجمهور يدخل عندهم الوقت من بعد أن يصير ذي كل شيء مثله، فإذا زاد شيئا يسيرا دخل وقت صلاة العصر، وعند الأحناف إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فإذا زاد عن ذلك شيئا يسيرا حينئذ دخل وقت صلاة العصر. أما نهاية وقت صلاة العصر فقال في الحديث ما لم يحكم وقت صلاة وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. ولذلك قال أهل العلم إن وقت صلاة العصر لها وقت جواز وهو اختيار تصلى به من حين البداية على عين الوجهين عند المذهبين إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر الشمس. وهذا وقت الاختيار، وهذا وقت الاختيار عند الأحناف ورواية عند الحنابلة، عند الأحناف ورواية عند الحنابلة. أما عند الجمهور فإلى أن يصير ظل كل شيء مثلين، هذا وقت الاختيار، إلى أن يصير ظل كل شيء مثلين. الجمهور أخذوا بماذا؟ أخذوا بحديث جبريل عليه السلام الذي صلى للرسول صلى الله عليه وسلم في أول كل وقت وفي نهاية كل وقت، فصلى العصر في إلى بعد أن كان ظل كل شيء مثله، وصلى في المرة الأخرى إلى بعد أن صار ظل كل شيء مثله. فالجمهور جعل وقت صلاة العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. أما وقت الاضطرار فهو إلى اصفرار الشمس أو إلى غروب الشمس على القول الآخر، أو إلى غروب الشمس إلى القول الآخر. هذا وقت العصر. ثم قال في الحديث ووقت صلاة المغرب ما لم يغرب الشفق، ما لم يغرب الشفق. هذا فهي امتداد الوقت ما لم يغب الشرع. لكن البداية قالوا للمغيب قرص الشمس، للمغيب قرص الشمس إجماعا، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم أن وقت صلاة المغرب هو مغيب قرص الشمس كله، مغيب قرص الشمس كله، وهذا بإجماع أهل العلم. أما آخر الوقت فاختلف أهل العلم على قولين، فاختلف أهل العلم على قولين. القول الأول وهو قول الحنابلة ورواية عند الشافعية وقول الأحناف أنه إلى مغيب الشفق الأحمر، إلى مغيب الشفق الأحمر، أخذ بهذا الحديث قال ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق. والقول الثاني وهو قول المالكية ورواية عند الشافعية أن وقت صلاة المغرب ليس لها إلا وقت واحد فقط، وهو عند مغيب الشمس فتصلى المغرب، فتصلى المغرب. وهؤلاء نقلوا بحديث جبريل لأنه صلى في المرة الأولى عند مغيب الشمس وصلى في المرة الثانية عند مغيب الشمس، ولم يفرق بين الوقتين، ولم يفرق بين الوقتين. لكن الجمهور قالوا ما دام أنه ورد حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث قولي أيضا والقول أبلغ من العمل في الدلالة، قالوا إلى مغيب الشفق، إلى مغيب الشفق، هذا وقت صلاة المغرب، يعني وقت صلاة المغرب بدايتها بداية وقت بداية الوقت لا خلاف فيه ونهايته اختلف فيه، والصواب ما عليه الجمهور والله أعلم أنه إلى مغيب الشفق، بما يمتد تقريبا بين اختلاف الأوقات والأزمان وطول الليل وقصر الليل بما ما معدل ساعة تقريبا، قد يزيد إذا كان الليل طويلا وقد ينقص إذا كان الليل قصيرا، ويختلف باختلاف البلدان أيضا، منها ما يستمر الشفق طويلا إلى ساعة وأكثر، ومنها ما لا يستمر ويغيب لنصف ساعة. أما وقت صلاة العشاء فقال في الحديث ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط، فبين امتداد وقت صلاة العشاء. لكن ما البداية؟ قالوا البداية من مغيب الشفق، من مغيب الشفق، فتلقائيا ينتهي وقت صلاة المغرب يدخل وقت صلاة العشاء، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لا خلاف فيه بين أهل العلم. لكن لم يختلفوا فيه الشفق ما، هل هو الأمر ظاهرة في الأمور أم هو البياض، أم هو البياض الذي يوجد في السماء؟ فعلى قولين، لكن الصواب الله أعلم المقصود بالشفق الشفق الأحمر، الشفق الأحمر. أما صلاة العشاء نهاية وقت صلاة العشاء فلها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار، وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت اختيار يعني في هذا الوقت صلى صلاة العشاء ولا غير على من صلاها في أول الوقت أو في آخر. أما وقت الاضطرار عندما يرد عذر فتصلى في وقت الاضطرار. فأما وقت الاختيار فاختلف فيه بين أهل العلم، الجمهور المالكية الشافعية رواية عن الحنابلة قالوا إلى ثلث الليل، مستدلين بحديث جبريل، مستدلين بحديث جبريل أن هذا الوقت هو وقت الاختيار، لأن جبريل صلى في عند مغيب الشفق ثم صلى في المرة الأولى في ثلث الليل. والقول الثاني قول الأحناف ورواية أيضا عند الحنابلة وعند الشافعية أنه إلى نصف الليل، أنه إلى نصف الليل لحديث الباب، قال إلى نصف الليل الأوسط، قال إلى نصف الليل الأوسط. وهذا الراجح والله أعلم، إلا أن الأحوط هو القول الأول، إلا أن الأحوط هو القول الأول. أما وقت الاضطرار فهو إلى طلوع الفجر الثاني، إلى آخر الليل، إلى طلوع الفجر الثاني. لما روي عن أبي قتادة وسيأتينا، ليس في النوم مرفوعا، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجي وقت الصلاة المضطرة. كان وقت الاضطرار لو نام إنسان أو كان مريض يتوجع مثلا، فله أن يؤخر حتى إلى وقت الاضطرار. هذا وقت صلاة العشاء. أما بداية الليل مغيب الشمس، مغيب الشمس هذا لا يشكل لا يشكل. وقت صلاة الفجر قال وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، وهذا بيّن البداية والنهاية، بيّن البداية والنهاية. فبداية طلوع الفجر الثاني يعني طلوع الصبح يخرج بياض في الأفق في المشرق واضح، فهذا يسمى طلوع الفجر الثاني بياض واضح. ولذلك قد يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا خرج هذا البياض فهو طلوع الفجر الثاني. ومن يخرج إلى البر مثلا أو يكون في الطائرة يتبين له هذا البياض بوضوح، يتبين له هذا البياض بوضوح. من طلوع الفجر الثاني على كلام فيه أنه بداية وقت صلاة الفجر، ويسمى الفجر الصادق، ويسمى الفجر الصادق. أما النهاية فقيل أن إلى الإسفار، فقيل إلى الإسفار، إلى أن تسفر، إلى أن تسفر الصبح يتبين الصبح تماما. وقيل إلى طلوع الشمس، وقيل إلى طلوع الشمس. والذين قالوا إلى طلوع الشمس قالوا أخذوا بحديث الباب، أخذوا بحديث الباب. والذين قالوا إنه إلى الإسفار أخذوا بحديث جبريل أنه صلى عند طلوع الفجر ثم صلى عند الإسفار. ومنهم من جمع وقال وقت ضرورة ووقت اختيار، فجعل من بعد طلوع الفجر إلى الإسفار هذا وقت الاختيار، وجعل من الإسفار إلى طلوع الشمس وقت اضطرار. هذا ما دل عليه الحديث في بيان أوقات الصلوات. من فوائد الحديث الأخرى بيان هل تجب الصلاة بدخول الوقت أو إذا لم يبق من الوقت إلا ما يتسع له، إلا ما يتسع له. نصور المسألة مرة أخرى، هل تجب الصلاة بدخول الوقت أم تجب الصلاة إذا لم يبق من الوقت إلا ما يتسع لأدائه؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. القول الأول قول الجمهور مالكية والشافعية والحنابلة، قلنا تجب بدخول الوقت، تجب بدخول الوقت. وهذا قوله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، والأمر يقتضي الوجوب الفوري، والأمر يقتضي الوجوب الفوري. ولأن دخول الوقت هو سبب الوجوب، ولأن دخول الوقت هو سبب الوجوب. أما القول الثاني فهو للأحناف، قالوا أنها تجب إذا لم يبقى في الوقت إلا ما يتسع لها. أما الباقي يبقى وقت اختيار فيخير بين فعلها وتركها. لكن الصحيح والله أعلم أنها تجب بدخول الوقت. ما ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف أن لو أن الإنسان مثلا يتبين لنا في الحال، لو أن امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر ولم تصلي صلاة الظهر، مر عليها ربع ساعة ثلث ساعة ثم حاضت، هل تقضي هذه الصلاة أو لا تقضيها؟ على القول الأول تقضيها، لأن وجبت عليها الصلاة واستقرت في ذمتها. أما على القول الثاني فلا، أما على القول الثاني فلا تجب عليه. ويقاس على أم علي بقية الأحوال التي تمر في الإنسان، لكن القول الأول هو الأصوب والله أعلم. يبقى أهل الأعذار إذا دخل عليهم الوقت فمتى يكون؟ فحين زوال العذر بلا خلاف بين أهل العلم. يعني مثلا لو أن مجنونا أفاق في وسط الوقت بعد بداية الوقت بساعة أو نصف ساعة فيصلي فتجب عليه حين إفاقته ولو لم يفر إلا وقت الاضطرار، ولو لم يفر إلا وقت الاضطرار. بهذا نكون أخذنا هذا الحديث الأول وروايات قالوا له من حديث قبيلة في العصر والشمس بيضاء نقية، يعني في البينة لم يكن لها شيء من الصفة في وقت صلاة العصر، وهذا يؤيد ما ذهب إليه في الجمهور. وقوله الشمس مرتفعة يعني أيضا في العصر، وصلى العصر الشمس مرتفعة، وهذا يؤيد ما ذهب إليه الجمهور. نترك على حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، يكون إن شاء الله بعد الأسبوع الأول من بعد إجازة الحج بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يكفر عنا ذنوبنا وأن يعافينا ويعفو عنا ووالدينا وأزواجنا وبناتنا وبناتنا إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.